بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله خير الخلق أجمعين. موضوع تحريف القرآن لا يكفيه مجلس واحد ولا مجلسان ولا ثلاثة مجالس. إذا أردنا أن نستوعب البحث ونستقصي جوانبه المتعددة المختلفة، أما لو أردنا أن نختصر على القدر اللازم الضروري من البحث فلا بد أن يكون بشكل الإفتاء، بأن نفتي بأن القرآن غير محرف. والسلام. إن أردتم الإفتاء أو نقل الفتاوى من الآخرين من كبار علمائنا السابقين والمعاصرين فأنقل لكم الفتاوى وأنا في خدمتكم للإجابة على الأسئلة. أما إذا أردتم الأدلة وإذا أردتم البحث بصورة مفصلة ولو بنحو من التفصيل فهذا لا يكفي، لأن ننتهي من البحث في هذا اليوم ولا في اليوم اللاحق، ولا أعتقد أنه أنتم أيضا ترضون بهذا المقدار. على كل حال فنحن تبع للمنهج الذي يقرره المركز. لا ريب ولا خلاف في أن القرآن المجيد الموجود الآن بين أيدي المسلمين هو كامورا المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المعجزة الخالدة له، وهو الذي أوصى أمته بالرجوع إليه والتحاكم إليه و أفاد في حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين أن القرآن والعترة هما الثقلان اللذان تركهما رسول الله في أمته لئلا تضل الأمة ما دامت متمسكة بهذين الحبلين. هذا الحديث مروي بهذه الصورة التي أنتم تعلمونها، وفي أحد ألفاظه إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إلا أن بعض العامة يرون هذا الحديث بلفظ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنته، وقد أفردنا رسالة خاصة بهذا الحديث والرسالة مطبوعة منتشرة في تحقيق هذا الحديث سنة وثلاثة، إلا أني ذكرت لغرض ما. أئمتنا سلام الله عليهم اهتموا بهذا القرآن بأنواع الاهتمامات، فأمير المؤمنين أول من جمع القرآن أو من أوائل الذين جمعوا القرآن، وهو والأئمة من بعده كلهم كانوا يحثون الأمة على الرجوع إلى القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن والتحاكم إلى القرآن وتعلم القرآن إلى آخره. وهكذا كان شيعتهم إلى يومنا هذا. والقرآن الكريم هو المصدر الأول لاستنباط الأحكام الشرعية عند فقهائنا، ويرجعون إلى القرآن لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها. إذن هذا القرآن الكريم هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو الذي اهتم به أئمتنا ناس الله عليهم وقال ما رأيناهم يستشهدون بآياته ويتمسكون بآياته ويستدلون بها في بحوثهم المختلفة إذا ما رجعنا إلى الروايات المأهولة عنه. الاهتمام بالقرآن الكريم ترونه في نهج البلاغة وفي أصول الكافي وفي سائر كتبنا عقدوا لهذا الموضوع أبواب خاصة، ولعل في كتاب الوافي أو البحار، بحار الأنوار، غنى وكفاية عن أي كتاب آخر، جمعوا هذه الروايات في أبواب تخص القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف في أمته القرآن وأمرهم بالتمسك بالقرآن مع العشرة، وعلى فرض صحة الحديث الآخر أمرهم بالتمسك بالكتاب والسنة. إلا أن بعض الأصحاب الذين يقتدي بهم العامة، هؤلاء قالوا حسبنا كتاب الله، فعزلوا عن الأمة وحرموا الأمة الانتفاع والاستفادة من العشرة أو من السنة، وقالوا حسبنا كتاب الله، إلا أنهم لم يدونوا هذا القرآن الكريم. هم الذين قالوا حسبنا كتاب الله لم يدونوا، تركوا تدوين الكتاب الكريم إلى زمن عثمان، يعني إلى عهد حكومة الأمويين. القرآن الموجود الآن من زمن الأمويين، من زمن بني أمية في عهد عثمان، كما أن السنة أيضا، السنة الموجودة الآن بيد العامة هي سنة، إنما دونها الأمويون، ولسنا الآن بصدد التحكي عن هذا المطلب. المهم أن نعلم أن الذين قالوا حسبنا كتاب الله لم يدونوا القرآن، تركوا تدوينه وجمعه إلى زمن عثمان، لكن عثمان الذي جمع القرآن هو بنفسه قال إن فيه لحنا، والذين جمعوا القرآن على عهد عثمان وتعاونوا معه في جمعه قالوا إن فيه غلطا، قالوا إن فيه خطأ، لأنك لا تجد مثل هذه التعابير في كلمات أهل البيت، لا تجد عن أئمتنا كلمة تشين القرآن الكريم وتنقص من منزلته ومن مقامه، بل بالعكس كما أشرنا من قبل. هذه نقطة يجب أن لا يغفل عنها الباحثون. وأكد أنك لا تجد في رواياتنا كلمة فيها أقل نقص لحق القرآن الكريم أو أقل تنقيص للقرآن الكريم. الذين قالوا حسبنا كتاب الله وأرادوا أن يعجلوا الأمة عن العفرة والسنة، أو يعجلوا السنة والعفرة عن الأمة، هم لم يجمعوا القرآن وتركوا جمعه إلى زمن عثمان، وعثمان قال إن فيه لحن، وقال آخر إن فيه غلط، وقال آخر إن فيه خطأ. ثم جاء دور العلماء، دور الباحثين، دور المحدثين. منذ اليوم الأول جعلوا يسلمون الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لأنهم يقولون بتحريف القرآن. للتحريف معاني عديدة. هناك معنى للتحريف لا خلاف بين المسلمين في وقوعه في القرآن الكريم. اتفق الكل على أن القرآن الموجود ليس تدوينه بحسب ما نزل. يختلف وضع الموجود عن تنزيله وتركيبه في النزول. وهذا ما ينص عليه العلماء علماء القرآن في كتبهم. فراجعوا إن شئتم كتاب الإتقان لجلالتين السيوطي، ترونه يذكر أسامي السور سور القرآن الكريم بحسب نزوله. وأي ورد كان عندهم من هذا الذي فعل؟ لماذا فعلوا هكذا؟ هذا بحث يجب أن يطرح. وقد قلت لكم أن المجلس الواحد لا يكفي. ترتيب السور وترتيب الآيات يختلف عما نزل عليه القرآن الكريم. ترون آية المودة مثلا وضعت في غير موضعها، آية التطهير وضعت في غير موضعها. ترون آية اليوم أكملت لكم دينكم وضعت في غير موضعها. سورة المائدة التي هي بإجماع المسلمين بإجماع الفريقين، هذه السورة آخر ما نزل من القرآن الكريم، ترونها ليست في آخر القرآن بل في أوائل القرآن. ما الغرض من هذا؟ فهذا نوع من التحريف لا ريب في وقوعه، وقد اتفق الكل على وقوعه في القرآن. وهناك معنى آخر من التحريف اتفقوا على عدم وقوعه في القرآن ولا خلاف في ذلك، وهو التحريف بالزيادة. اتفق الكل وأجمعوا على أن القرآن الكريم لا زيادة فيه، أي ليس في هذا القرآن الموجود شيء من كلام الآدميين وغير الآدميين، إنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ينقل عن ابن مسعود الصحابي أنه لم يكتب في مصحفه المعوذتين، قال لأنهما ليست من القرآن، إلا أن الكل خطأوه. حتى في رواياتنا أيضا خطأ الأئمة سلام الله عليهم عبد الله بن مسعود في قوله هذا، فليس في القرآن زيادة. وهذا معنى آخر من التحريف. المعنى الذي وقع فيه النزاع معنى التحريف بمعنى النقصان، بأن يكون القرآن الكريم قد وقع فيه نقص ولم يكن هذا القرآن مشتملا أو جامعا لجميع ما نزل من الله سبحانه وتعالى بعنوان القرآن على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الذي يتهم غير الإمامية الشيعة الإمامية بالاعتقاد به. إلى كل شيء لا بد من أن أذكركم بمطلبين ينفعنا في هذا البحث وفي كل بحث من البحوث. دائما يجب أن يكون الذين يبحثون عن الموضوع أو يتباحثون، وبعبارة أخرى على كل مختلفين في مسألة، سواء كان هناك عالمان يختلفان في مسألة أو فرقتان وطائفتان تختلفان في مسألة، يجب أن يكونوا ملتفتين وواعين إلى نقطة، وهي أن لا يكون القصد من البحث هو التغلب على الطرف الآخر بأي ثمن، أن لا يحاولوا الغلبة على الخصم ولو على حساب الإسلام والقرآن. دائما يجب أن يحدد الموضوع الذي يبحث عنه، ويجب أن يكون الباحث ملتفتا إلى الآثار المترتبة على بحثه أو على الإعلان عن وجهة نظره في تلك المسألة. لاحظوا لو أن السنية اتهم الشيعي أو الطائفة الشيعية كلها بأنهم يقولون بنقصان القرآن، هذا خطأ. إن لم يكن هناك تعصب، إن لم يكن هناك تهجم، إن لم يكن هناك آراء أخرى، هذا خطأ في البحث. أولا يجب الباحث أن على الباحث أن يحدد موضوع بحثه، التحريف بأي معنى؟ قلنا للتحريف معاني متعددة. ثم إنك تنسب إلى طائفة بأجمعها أنهم يقولون بتحريف القرآن، هل تقصد الشيعة كلها بجميع فرقها أو تقصد الشيعة الإمامية الاثنى عشر؟ هذا يفرق. لو قرأت كتابا من هذه السنة لرأيته يتهجم على الطائفة الشيعية بأجمعها وبجميع أشكالها وأقسامها وفرقها، ثم إذا سألته عن هذه الأشياء التي تنسبها إلى الشيعة هم لا يقولون بها، يقول إنما قصدت الغلاة منهم، إنك تسب الشيعة بأجمعها، ثم عندما تعتذر تقول قصدت بعضهم، هذا خطأ في البحث. إن لم يكن غرض، إن لم يكن مرض. إذا يجب أن يحدث البحث، فتقول في الطائفة الشيعية الاثني عشرية من يقول بتحريف القرآن بمعنى نقصان القرآن، لا أن تقول أن الشيعة تقول بتحريف القرآن، التحريف بمعنى النقصان، فالشيعة من لا يقول بتحريف القرآن، فالشيعة من لا يقول بنقصان القرآن، الشيعة من ينفي نقصان القرآن، فكيف تنسب إلى كلهم هذا القول؟ فلو أن الشيعية أيضا بادر وانبرى للدفاع عن مذهبه وعن طائفته فاتهم السنة كلهم بأنهم يقولون بتحريف القرآن معنى نقصان، كلهم يقولون بتحريف القرآن، إذا وقع الوفاق بين الجانبين على أن القرآن محرف وناقص من حيث يشعرون، وهذا مما ينتفع به أعداء الإسلام وأعداء القرآن. فلا يصح للشيعي أن ينسب إلى السني كل إلى السني أو إلى السنة كلهم لأنهم يقولون بتحريف القرآن ونقصانه، كما لا يصح للسني أن يطرح البحث هكذا. هذا أولا. وثانيا في كل بحث تارة يطرح البحث على صعيد الروايات وتارة يطرح البحث على صعيد الأقوال، وهذا يفرق وفي فرق كثير. علينا أن ننتبه إلى أن الأقوال غير الروايات والروايات غير الأقوال، قد يكون هناك روايات وأصحاب المذهب الرواة لتلك الروايات لا يقولون بمضامينها ومداريرها، قد يكون هناك أقوال وروايات الطائفة المتفق عليها تنافي وتخالف ذلك القول. إذا يجب أن دائما يكون الإنسان على التفات أنه كيف يطرح البحث وما هو بحثه وما هي الخطوط العامة للبحث وما هو الموضوع الذي يبحث عنه وكيف يريد البحث عن ذلك الموضوع. هذا كله إذا كان الغرض من البحث أن يكون البحث موضوعيا، أن يكون البحث علميا، لا يكون فيه تهجم أو يكون فيه تعصب أو يكون فيه خروج عن الإنصاف. فهذه النقطة كنت أريد أن أؤكد عليها دائما. أبناء المذهب الواحد إذا اختلفوا في مذهب في رأي عليهم أن يطرحوا البحث فيما بينهم بحيث لا ينتهي إلى الإضرار بالمذهب. وأيضا الطائفتان من المسلمين إذا اختلفتا في رأي في قضية في مطلب عليهما أن يبحثا عن ذلك الموضوع بحيث لا يضر الإسلام كله، بحيث لا يضر القرآن كله. فيصح أنك إذا بحثت مع سني حول شيء من شؤون الخلافة مثلا
وأراد أن يتغلب عليك فيضطر إلى إنكار عصمة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا ليس أسلوب البحث، هذا غرض من البحث، وقد وجدناه في بحوث السنة، وهذا من جملة نقاط الضعف المهمة الكبيرة عندهم، أنهم إذا تورطوا وخافوا من الإلحام نفوا شيئا مما لا يجوز نفيه أو أنكروا أصلا مسلما من أمور الإسلام من أصول الإسلام أصلا. وعلى كل حال فهذا الموضوع أحببت أن أذكركم به لأنه يفيد دائما، وفي بحثنا أيضا هذا مفيد جدا. لا يمكن أن ننسب إلى السنة كلهم أنهم يقولون بتحريف القرآن، هذا لا يجوز، كما لا يجوز للسني أن ينسب إلى الطائفة الشيعية الاثني عشرية أنها تقول بنقصان القرآن، هذا لا يجوز. ثم على كل باحث أن يفصل بين الروايات وبين الأقوال، وهذا شيء مهم. في مسألة تحريف القرآن بمعنى النقصان، تارة نبحث عن الموضوع على صعيد الروايات، وتارة نبحث عن الموضوع على صعيد الأقوال. السلام عليكم. الروايات والأقوال تارة عند السنة وتارة عند الشيعة الإمامية الاثنى عشر. الروايات الموجودة عندنا نحن الشيعة، هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى أقسام فيما يتعلق بمسألة نقصان القرآن. نفس هذا التقسيم رأيته ينطبق على روايات أهل السنة، لأننا نريد أن نبحث عن الموضوع بحثا موضوعيا، لا يكون هناك انحياز، لا يكون هناك تعصب. كثير من الروايات الواردة في كتبنا وفي كتبهم قابلة للحمل على اختلاف القواص، وهذا شيء موجود لا إنكار فيه، الاختلاف القواص شيء موجود في كتبنا، موجود في رواياتنا وفي رواياتهم. إذن لو أن الشيعية أراد أن يتمسك برواية قابلة للحمل على الاختلاف في القرائن ليفحم الخصم بأنك تقول بتحريف القرآن أو في رواياتكم ما يدل على تحريف القرآن، هذا غير صحيح، كما لا يصح للسني أن يتمسك بهذه الروايات موجودة في كتبنا على قسم من الروايات. القسم الثاني من الروايات ما نزل لا بعنوان القرآن، نزل من الله سبحانه وتعالى ونزل بواسطة جبرائيل لكن لا بعنوان القرآن، وقد وقع خلق كبير بين القسمين. ما نزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله بعنوان القرآن، وما نزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله لا بعنوان القرآن، وقع خلق كبير بين هذين القسمين من الروايات، وهذا موجود في رواياتنا وفي رواياتنا. القسم الثالث من الروايات ما يصح حمله على نفس التلاوة، هذا البحث بحث أصولي، ولا بد أنكم درستم أو ستدرسون هذا الموضوع، مسألة النفس في الكتب الأصولية بناء على نفس التلاوة، وجود نفس التلاوة، وأن يكون هناك لفظ لا يتلى إلا أن حكمه موجود، إذ النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منسوخ اللفظ والتلاوة، منسوخ اللفظ والحكم، منسوخ الحكم دون اللفظ، ومنسوخ اللفظ
دون الحكم، هذه ثلاثة أحسان في النفس يتعرضون إليها في الكتب الأصولية وفي علوم القرآن أيضا يتعرضون لهذه البحوث. فلو أن وافقنا على وجود نفس التلاوة فقسم من الروايات التي بظاهرها تدل على نقصان القرآن، هذه الرواية قابلة للحمل على نسخ التلاوة. القسم الرابع، الروايات القابلة للحمل على الدعاء، فهناك بعض الروايات تحمل ألفاظا توهم أنها من القرآن، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها والدعاء هي أيضا موجودة في كتبهم وفي كتبنا. وتبقى النتيجة أعداد قليلة من الروايات هي لا تقبل الحمل لا على نص التلاوة بل على صحته ولا على الحديث القدسي ولا على الاختلاف في القرآن ولا على الدعاء ولا على وجه آخر من الوجوه التي يمكن أن تحمل تلك الروايات عليها. أتبقى تلك الروايات واضحة الدلالة على نقصان القرآن. حينئذ تصل الموجة إلى البحث عن سند تلك الرواية، لأن الرواية إنما يصح الاستناد إليها في أي مسألة من المسائل، في أي باب من الأبواب، إنما يصح التمسك برواية إذا ما تم سندها وتمت دلالتها على المدعى. فلو فرضنا أن الرواية لا تقبل الحمل على وجه من الوجوه المذكورة وغيرها من الوجوه، فحينئذ تبقى الرواية ظاهرة في الدلالة على نقصان القرآن، فتصل النوبة إلى البحث عن سندها. هنا نقطة الخلاف بيننا وبين أهل السنة، هنا نقطة الخلاف. ومع الأسف إننا وجدنا الروايات التي تدل دلالة واضحة على نصان القرآن ولا تقبل الحمل على وجه من الوجوه الصحيحة أبدا، وجدنا تلك الروايات كثيرة عددا وصحيحة سندا في كتب أهل السنة. اللهم إلا أن نجد في المعاصرين كما نجد، من يقول كما نقول بأن لا كتاب صحيح عند السنة من أوله إلى آخره أبدا، ونحن أيضا منذ اليوم الأول قلنا بالنسبة لكم تورطوا عندما قالوا بصحة الكتب الستة ولا سيما الصحيحين ولا سيما البخاري بناء على المشهور بينهم حيث قدموه على كتاب مسلم، وقالوا بأنه أصح الكتب بعد القرآن المجيد، تورطوا في هذا. نعم نجد الآن في ثنايا كتب المعاصرين وفي بعض المحاضرات التي ربما تبلغنا عن بعضهم أنه ينكرون أو ينفون القول بصحة الكتابين أيضا، وهذا يفتح بابا لهم كما يفتح بابا لنا. وأما بناء على المشهور بينه من صحة الصحيحين والكتب الأربعة الأخرى، ثم هناك كتب وإن لم تسمى الصحاح إلا أنهم يرون صحتها كتاب المختار لضياء المقدسي، يرون صحته المستدرك على الصحيحين، الحاكم يراه صحيحا وغيره أيضا، مسند أحمد ابن حنبل يصر بعض كبار علمائهم على صحته من أوله إلى آخره، وهكذا كتب أخرى. فماذا يفعلون مع هذه الروايات وماذا يقولون؟ روايات لا ريب في دلالتها على التحريف، يعني كلما حاولنا أن نحملها على بعض المحامل الصحيحة ونوجهها التوجيه الصحيح لم نفهم. أما نحن فقد تقرر عندنا منذ اليوم الأول أن لا كتاب صحيح من أوله إلى آخره أولا، وثانيا تقرر عندنا أن كل رواية خالفت القرآن الكريم فإنه يطرح، كل خبر خالف الكتاب بالتباين فإنه يطرح إن لم يمكن تأويله، وقد فرضنا أن هذا القسم الأخير لا يمكن تأويله. نعم في رواياتنا ونحن لا ننكر في رواياتنا روايات شاذة قليلة جدا، هذه لا يمكن حملها على بعض المحامل، لكن هذه الرواة أعرض عنها الأصحاب، السيد المرتضى رحمة الله عليه المتوفى قبل 1000 سنة تقريبا يدعي الإجماع على عدم نقصان القرآن مع وجود هذه الروايات الثالثة الروايات الشاذة، يدعي الإجماع مع ذلك إعراضهم عن هذه الروايات وعدم الاعتناء بها. وكذلك الطبرسي في مجمع البيان والشيخ الطوسي في التبيان، وهكذا كبار علمائنا. والأهم من ذلك كله، لو أنكم لاحظتم كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق أولا يلقب برئيس المحدثين، وثانيا في كتابه في الاعتقادات يذكر هذا المطلب، وثالثا الشيخ الصدوق من قدماء علمائنا. يقول: ومن نسب إلينا، نص عبارتي، ومن نسب إلينا أننا نقول بأن القرآن أكثر من هذا الموجود بين أيدينا فهو كاذب علينا، مع العلم بأن الصدوق نفسه لأن الصدوق نفسه يروي بعض الروايات الدالة على التحريف في بعض الكتب، وقد تقرر عندهم في الكتب العلمية أن الرواية أعم من الاعتقاد. ليس كل راوي لحديث يعتقد بمضمون ذلك الحديث، يشهد بذلك عبارة الصدوق رحمة الله عليه الذي هو رئيس المحدثين، قد يروي بعض الروايات التي هي بظاهرها تدل على نقصان القرآن، لكنه يقول: من نسب إلينا أننا نقول بأن القرآن أكثر مما هو الآن بأيدينا فهو كاذب علينا، إذن لا يقول بمضامين هذه الرواية. وهذه نقطة أخرى، لقد تتبعت كتبنا منذ قديم من كتبنا في الحديث، كتبنا في التفسير، كتبنا في علوم الحديث في التفسير وفي الأصول أيضا وفي الفقه أيضا في أبواب القراءات تطرح هذه المسألة، مسألة نقصان القرآن وعدم نقصانه، حتى في كتب التفسير هذه المسألة مطروحة. فلم أجد من علمائنا من يقول بنقصان القرآن بعدد أصابع اليد الواحدة، إلا أنك إذا راجعت كتاب البخاري الذي التزم فيه بالصحة، إذا راجعت كتاب مسلم الذي التزم فيه بالصحة، والكتب الأخرى وكتاب مسند أحمد وغيره، لقد ذكرت في كتابي في هذا الموضوع اسم 40 عالما من كبار علماء القوم في مختلف القرون يروون أحاديث التحريف، ومن بينهم أكثر من 10 يلتزمون بصحة تلك الأحاديث التي رواها في كتبه. فلو أردنا أن ننسب إلى قوم من المسلمين، أن ننسب هذا القول إلى قوم من المسلمين، فأحواه فبالأحوى أن ينسب إلى. أما نحن فلا نقول هكذا، لأنه قد وجدنا في أقوالهم، وقد قلنا أن البحث على صعيد الأقوال يجب أن لا يختلف البحث على صعيد الأحاديث، أما في الأقوال فهم أيضا يدعون الإجماع على عدم نصان القرآن. إذن القرآن غير ناقص لا عندنا ولا عندهم، ولو كان هناك قول فهو قول شاذ منا ومنهم، لكن الروايات عندهم كثيرة وهي عندهم صحيحة أكثرها، ويروونها عن عمر بن الخطاب، عن عائشة، عن أبو موسى الأشعث، عن زيد بن ثابت، عن عبد الله بن العباس، وعن جماعة آخرين من كبار القراء عندهم، من أبي بن سعد، من عبد الله بن مسعود، هم يروون تلك الأحاديث. لا يوجد عشر معشارها في كتبنا، إلا أن الطريق الصحيح أن نقول ببطلان هذه الأحاديث كما يقولون، ويبقى عليهم أن يرفعوا اليد عن صحة الصحيحين والصحاح الستة. لو رفعوا اليد عن هذا المبنى الذي اشتهر بينهم والآن أيضا مشهور بينهم، وإن كنا وجدنا بعضهم كما أشرت من قبل ربما لا يوافق على هذا المبنى، عليهم أن يرفعوا اليد عن هذا المبنى، وأيضا عليهم أن يرفعوا اليد عما اشتهر بينهم من عدالة الصحابة أجمعين. فلو أن وجدناهم لا يقولون بعدالة الصحابة، ووجدناهم لا يقولون بصحة الصحيحين أو الصحاح، لارتفع نزاع من بيننا وبينهم، لأن النزاع سيبقى في دائرة الروايات الموجودة في كتبهم، إذ المفروض أنهم على صعيد الأقوال لا يقولون بتحريف القرآن، وإن كنت قد وجدت على أقوال أيضا منهم صريحة في كون القرآن ناقصا. نعم، إلا أنهم ما زالوا يواجهون الطائفة الشيعية بكتاب فصل الخطاب للمرزا النوري. صحيح أن المرزا النوري من كبار المحدثين، أننا نحترم المرزا النوري، المرزا النوري رجل من كبار علمائنا، ولا نتمكن من الاعتداء عليه بأقل شيء، ولا يجوز، وهو حرام، إنه محقق كبير من علمائنا، لكنكم لم تقرأوا كتاب فصل الخطاب، لربما قرأتم كتب هؤلاء الكتاب من بعض الهنود أو الباكستانيين أو بعض الخليجيين أو بعض المصريين الذين يتهجمون على الشيعة ولا عندهم في التهجم إلا نقاط منها مسألة تحريف القرآن، وليس عندهم إلا المرزا النوري وكتاب فصل الخطاب، هذا تقرؤونه، وما زالوا يكررون هذا، ما زالوا وحتى يومنا هذا بعضهم يحاول أن ينسب إلى الطائفة هذا القول لكتاب فصل الخطاب، ولكنكم لو قرأتم كتاب فصل الخطاب لوجدتم 50% من روايات من أهل السنة، أو أكثر من 50%،
ولوجدتم أن فصل الخطاب يشتمل على الروايات المختلفة التي تقبل الحمل على اختلاف القراءات، وتقبل الحمل على الحديث القدسي، وتقبل الحمل على ولا يبقى هناك إلا القرين الذي أشرت إليه من قبل. وحتى أني وجدت كتابا قد ألف من قبل بعضهم نظير كتاب فصل الخطاب، إلا أن الحكومة المصرية جمعت هذا الكتاب وأحرقته بأمر من الشيخ الأزهر، وحاولوا أن يغطوا على هذا الأمر فلا ينتشر ولا يسمع به أحد، إلا أن الكتاب موجود عندنا لا بكم، كتاب صادرته الحكومة المصرية. وفرق بيننا وبينهم أن إذا طلع عندنا كتاب فصل الخطاب مرة واحدة منذ كذا من السنين ليست هناك حكومة تصادر هذا الكتاب، إلا أنهم لو أن باحثا كتب شيئا يضر بمذهبهم بأي شكل من الأشكال حرقوه وطاردوه وصادروا كتابه وأحرقوه وحكموا عليه بالسجن، والكتاب الذي أشرت إليه موجود عندنا فيكم ولا يجوز لي إظهاره لكم لأنه يضر بأصل المطلب. لقد ذكرت لكم من قبل أننا لا نريد أن نطرح المسألة بحيث تضر بالإسلام تضر بالقرآن، هذا المطلب إنما يبحث في دائرة بحث علمي موضوعي وعلى صعيد الأقوال والروايات كلها على حدة بحيث يكون بحثا موضوعيا خالصا بحثا ولا يكون هناك تهجب من أحد على أحد، ولو أن سنيا أراد أن يواجه شيعيا عالما مطلعا على هذه القضايا لأفحم في أول لحظة، ولكنهم يجلسون في مكان بعيد وينشرون كتبهم على مختلف اللغات مثلا أو بأشكال مختلفة وفي نواحي، ولربما حتى في موسم الحج يوزعون كتبهم على الحجاج حتى ينتشر هذا التهجم منهم على هذه الطائفة، إلا أن واحدا منهم لا يستعد لأن يباحث في مثل هذا الموضوع حتى الذي طالما حاولوا أن يخصموا به أو يحرموا به هذه الطائفة المرغومة منذ اليوم الأول. إذن الكتاب منشور صحيح موجود كتاب فصل الخطاب، لكن ليس هناك أي جهة مسؤولة لأن تجمع هذا الكتاب ولا حاجة إلى ذلك. والفرق بيننا وبينهم أنهم دائما يحاولون أن يغطوا على مساوئهم وسيئاتهم ثم يتهجموا على الآخرين ثم هم براء منهم. لست بصدد التهجم على أحد، وإنما البحث ينجر أحيانا، قد ينتهي البحث أحيانا إلى ما لا يحصده الإنسان فنرجع إلى ما كنا فيه وحاصله أن على صعيد الروايات إن بحثنا روايات التحريف بمعنى نقصان القرآن في كتب أولئك القوم هي أكثر عددا وأصح سندا، ومن أراد فعلا مستعدلا وباحثه في هذا الموضوع. وأما على صعيد الأقوال فنحن وهم متفقون على أن القرآن الكريم سالم من النقصان وليس فيه أي تحريف بمعنى النقصان ولم يقع فيه أي نقيصة، هذا متفق عليه بين الطائفتين. ولو أن هناك قولا شاذا عندنا فعندهم هذا القول الشاذ ليس بذلك الشذوذ الموجود عندنا. القرآن الكريم مصون من التحريف سالم من النقيصة، القرآن الكريم هو القرآن الذي ليس بيننا وبين
الفرق الأخرى من المسلمين خلافه في أن القرآن العظيم الكريم الذي يجب أن يتلى، يجب أن يتبع، يجب أن يتحاكم إليه، يجب أن ينشر، يجب أن يدرس وإلى آخره. هذا هو القرآن وبلا إشكال. ولو أن في ثنايا أحاديثهم ما يضر بهذا القرآن مما نقل عن عثمان بسند صحيح أن فيه لحنا، وعن ابن عباس أن فيه خطأ، وعن آخر أن فيه غلطا، هذه الأشياء غير موجودة في رواياتنا. يقولون حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، إلا أن الغرض منه شيء آخر. كان الغرض من هذه المقولة عزل الأمة عن عصبة الطائرة وعزل العصبة عن الأمة. ولو أنكم ترون صحة الحديث عليكم بكتاب، ولو أنكم ترون صحة الحديث القائل إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله والسنة، فقد عزل السنة عن الأمة والأمة عن السنة، إنما قالوا حسنا. لكن قولهم حسنا كتاب الله يقصد منه شيء آخر أيضا. أليس الوليد قد رماه ومزقه؟ ألم يقول إلى ما شئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد؟ أليس عبد الملك بن مروان الذي هو خليفة المسلمين عندهم عندما أخبر أو بشر بالولاية وكان يقرأ القرآن قال هذا فراق بيني وبينك؟ إذا لم يبقى القرآن كما لم يبقى عصرة ولم تبقى السنة، أكانت هذه خطة مدبرة؟ أو لا عن عمد قال القائل كذا وانتهى الأمر إلى كذا؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلم يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بقدر ما يسع الوقت انا في خدمتكم، انا ما ادري ليش المركز خصص يوم واحد لهذا البحث على كل حال.
اذا قال لك من السنه
من
بعد ان وجد سحاقا مستفيدا في كتبه ولا يجوز حملها على احد من المحامل الاربعه التي تقدمتم بذكرها، وقال لكم الشيعي بعد أن وجد مثلها في كتبنا ما إمكان حمل طائفة مثبتة أو طائفة نافية على ما على النسخة الأمير المؤمنية الموجودة عند المسهل المعصوم، ونقول بمضمون ما في الروايات كما يؤيد ذلك الاعتبار العقلي والاعتبار التاريخي، ويعتبر الثقلين أيضا مشعرون بذلك. فإذا أن نقول بذلك وبعد أن اعترفتم بعدم الحفظ بعدم بقاء الحفظ من جميع الجوانب كما تفضلتم بأن بعض الآيات قد وضع في غير مواضعها، وإذا قلنا بمضمون ذلك الروايات والحس المراد بالحس هو الحس عند المتفهر، أين الإشكال؟ يعني ما هو الإشكال في المسألة؟
هذا الذي تقولونه يتلخص حتى ما فهمت أنا، يتلخص في حمل رواياتنا الظاهرة في التحديد على أن المراد أن القرآن الكامل هو عند أمير المؤمنين، يعني هو القرآن الذي كتبه أمير المؤمنين الذي هو عند الإمام المنتظر عبد الله صلى الله عليه
وسلم. وحتى نترى يستطيع السني أن يقول لكم إنكم تقولون قرآنا سبرانكم، ولا شك بأن نسخة بخط أمير المؤمنين لم يخرج إلى الآن من يوم الأول عندما منعوا منه عندما امتنعوا منه، لماذا ما
أخرجوا أمر ذلك النسخة
ولا مرة
في بحث حوزة القرآن، وهو يشكل فصلا من أصول الكتاب أو شبهة من شبهات أهل القرآن. صحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام جمع القرآن، وقد أشرت إلى هذا من قبل. الإمام عليه السلام جاء بالقرآن إليهم فرفضوه، وهذا أيضا موجود. كان لعلي قرآن، هذا موجود، الكل يذكرونه. العلي جمع القرآن، الكل يذكرونه. المراجع والكتب موجود، حتى في فرس النديم أيضا موجود أن قرآن علي كان موجودا عند بعض علماء الشيعة الكبار الذين كان ابن النديم أو النديم يعاصرهم. يقول رعيت الكتاب القرآن عند، أتذكر يقول عند أبي يعلى، أبي يعلى الجعفري حسب ما أتذكر الآن. المهم، فهذا القرآن الآن موجود عند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كسائر المواريث الموجودة عنده. يختلف هذا القرآن عن القرآن الموجود الآن في الترتيب أولا، ويختلف عن القرآن الموجود في أن عليا قد أضاف في هامش القرآن، أي في هوامش الآيات، أضاف بعض الفوائد التي سمعها من النبي المتعلقة بتلك الآيات، ذكرها في الهوامش. أما أن يكون القرآن ذاك يختلف عن هذا القرآن في ألفاظه، أي في صلب القرآن ومتن القرآن، هذا غير ثابت عندنا. غاية ما هناك أنه يختلف مع هذا القرآن الموجود في الترتيب أولاً، وثانياً في أن فيه إضافات أمير المؤمنين كتبها، تلك الإضافات تتعلق بالآيات وقد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فكتبها في هوامش تلك الآيات. إذن هذا الموضوع لا علاقة له بمسألة نصان القرآن.
جاءت مثلا بطرقنا بطرق الشيعة مستفيضة، وبعضها صريحة في وجود النص في القرآن. فما هو
الجواب؟ متى جئت من أول الجلسة أو في الأخير جئت؟
أنا جئت من البداية، بس
من البداية كنت موجودين. قد ذكرت أن هذه الروايات ليست مستفيضة، قد ذكرت أن الروايات التي يدعى جلالتها على تحريف القرآن تلك الروايات تنقسم إلى أقسام، ونحن عندما نقول هذا لا نقوله بتعصب، ولا نريد أن ندافع عن رواياتنا أو عن كتبنا بجزاف. هذه الروايات حقيقة قسم كبير منها قابل للحمل على بعض المحامل التي ذكرتها، وفي كتابي طرحت لكل قسم نموذجا من تلك الروايات. الكتاب المطبوع التحقيق في دفع التحريف عن القرآن الشريف، لكل عنوان من هذه العناوين ذكرت نماذج من الروايات. تبقى هناك طائفة قليلة من الروايات جدا، هذه القلة من الروايات حينئذ عندما نصل إلى أسانيدها نرى أن كثيرا منها غير تام سندا. الروايات التي يشير إليها السيد الخوي رحمه الله عليه يقصد منها الروايات المذكورة في كتاب الفصل الخطاب. إذ السياري هذا عنده رسالة فيما يتعلق بنزول القرآن، عنده رسالة هذا السياري، هذه الرسالة تشتمل على روايات بأسانيد ضعيفة أو مقطوعة أو مرسلة أو بعض رواياتها من السنة. هذه الروايات جمعها السياري في ذلك الوقت في شأن نزول الآيات، وجاء صاحب فصل الخطاب فأدرج تلك الروايات في كتابه فصل الخطاب. والسيد الكوري يقصد ذلك القسم من الروايات، وتلك الروايات من أساسها باطلة سندا ودلالة. لقد قصدت في بحثي من الروايات الصحيحة أو التي يصلح لأن يستدل بها ما ورد في مثل الكافي. وأمثاله من كتبنا المعتبرة وأما كتاب السياري فليس المعتبر من الأساس أصلا.
ولكن
أمر السنة وانظروا ما يقول تحت عنوان فصل الخطاب. هناك يحاول، لست ألتزم بصحة ما يقول، إلا أنه تلميذه وأعرف بحاله وبأقواله، من هذا الباب ننقل ما يقول الشيخ الطهراني. الشيخ الطهراني هناك يذكر ويصر على أن الميرزا النوري لم يكن معتقدا بمضامين هذه الروايات، ولم يكن معتقدا بكون القرآن ناقصا ومحرفا. هذا ما يقوله الشيخ الطهراني الذي هو أعرف بحاله وبأقواله، وهذا كتاب الذريعة موجود فرجعه. هذا أولا. وثانيا سلمنا أن الحج الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآن، فهو قوله لا قول الطائفة، قول الواحد لا ينسى للطائفة. وكل بحثنا عن رأي الطائفة لن يكون بحثنا عن رأي الشيخ النوري. كنا نبحث عن مسألة التحريف على ضوء الأقوال عند الطائفة كلها، على ضوء الروايات عند الطائفة كلها، لا على رأي واحد أو اثنين. وإلا لذكرت لك 50 عالم كبير اللي هو أكبر من الشيخ النوري وينفي التحريف. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني فيما كان تعليق على سؤال الأخ أول مرة عن وجود الكتاب المدون بخط يد أمير المؤمنين عليه السلام، قلت سمعته أنه قدمه لهم ولكنهم رفضوه. ما الذي كان يمنع من إظهاره في وقت خلافته 4 أو 5 سنوات مثلا
حتى يكون بين المسلمين قرآنان كما كان بين النصارى أناجيل متعددة، وحتى يقال أن عليا أوقع الخلافة بين المسلمين؟ هو لم يظهر قرآنه فليقال هذا عن شيعته. بل
السؤال سمعتم سيدنا الكريم، وفيما يتعلق يعني عندما تحدثتم عن مصطلح أو كلمة التحريف، ثم تحدثتم هناك يعني في إثبات لهذه الكلمة في النهي الأخرى من حيث ترتيب الآيات مثلا، أو كآيات تحدثتم عن آيات التبشير بأن مكان والآيات ما تكون منكم مثلا وليس من مكان، مثل هذه الآيات بأن هناك أيضاً تحريف في الترتيب وإن كان لا يوجد نقص، لكن كيف نوفق يعني طبعاً هذا الرأي مع الآيات القرآنية التي تفيد غير ذلك؟ الآية التي تقول فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه، وآية الحفظ المشهورة يعني نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، أو الآية التي تقول كتاب يعني لا أحسن الآية
بل إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا صحيح، كل هذه الآيات تدل على عدم نقصان القرآن، كل هذه الآيات تدل على عدم نقصان القرآن. أنا معك قرآن الآن في جيبك، أو هل يوجد في هذه المكتبة قرآن؟ أنت افتح القرآن سترى أنه يقول سورة كذا مكية إلا آية كذا، سورة كذا مدنية إلا آية كذا، أليس كذلك؟ السورة التي نزلت في المدينة لماذا تأتي ضمن السورة التي نزلت في مكة؟ والسورة التي والآية التي نزلت في مكة لماذا تأتي ضمن السورة التي نزلت في المدينة؟ هذا الذي تراه بأم عينيك الآن موجود في القرآن في جميع القرآن الموجودة. أعطيني القرآن حتى أبين لك. لا أعطيني القرآن اللي فيه أو أحد التفاسير أعطيني جزء من التفسير. يقول سورة مثلا سورة الأنعام، أفرض يقول مدنية، أنا ما أدري مدنية أو مكية سورة الأنعام، مثلا يقول مكية إلا آيات كذا وكذا، سورة آل عمران مدنية إلا آيات كذا وكذا، فهذا صريح لأن الترتيب الموجود الآن غير ما نزل على القرآن في أصل نزوله. ما في تفسير؟
لكن
أراجع بالليل راجع على التفاسير.
هناك شيء مثلا حسب في علوم القرآن يقولون بأن الآية هناك تعدد.
أحسنتم أحسنتم. هذا بحث موجود في كتاب القرآن في علوم القرآن، موجود في كتاب الإتقان في علوم القرآن، موجود في بعض التفاسير الأخرى أيضا موجود. هذا في موارد معدودة جدا يمكن دعوى نزول الآية مرتين موجود، إلا أنه يدعى في كل مكان وفي كل مورد. وقد ذكرت لك أنه في تفسير في كتاب الإتقان في علوم القرآن يعطي أسامي سور القرآن بعدم نزولها، يعطي قائمة بأسامي سور القرآن الكريم بحسب نزولها، المكي منها والمدني واحدا بعد آخر. هذا كتاب الحافظ السيوطي.
الموجود حاليا هو يرى في كتاب البيان أن الترتيب توقيفي،
يعني لا يجوز. صحيح لا يجوز لنا لا يجوز لنا أن نغير القرآن عما هو عليه الآن بأي شكل من الأشكال.
فهو يرى مسألة أن
صحيح لا يجوز.
كان يأمرهم ضعوا هذه الآية في هذه الصورة حتى لو كانت تنزل في مكة، أن المسألة التوقيفية لا تنقل
الترتيب
للبشر.
أحسنت. تحريف الترتيب موجود، تحريف الترتيب موجود. الآن ادعوا الإجماع كلهم. أنت راجع تفسير القرطبي الآن، هذا ذكر تفسير القرطبي تفسير الخازن وبعض التفاسير الأخرى، راجعها حتى تقرر هذه أيضا. راجع هذه التفاسير في سورة المائدة سترى أنهم يصرحون بنزول هذه السورة في آخر حياة النبي، وأنه لم ينزل بعد سورة المائدة سورة ولا حلال ولا حرام أبدا. هل يصرحون به وموجود ويدعون الإجماع عليه، وأيضا موجود عندنا في كتبنا وفي وسائل الشيعة عن أمير المؤمنين عليه السلام أن سورة المائدة لم ينزل بعدها من القرآن شيء أبدا. هي سورة المائدة وين الآن؟ هي سورة السابعة أو الثامنة أو الخامسة؟ السابعة؟ الخامسة.
أما الترتيب الموجود في المصحف الحالي فهو ترتيب سماوي ليس له دخل بالنسبة. أما ترتيب الإمام علي، الإمام علي أراد أن يرتب
هذا الترتيب الموجود الآن. هذا الترتيب الموجود الآن، هذا الترتيب سماوي.
نعم هو يرى هكذا.
جيب لي كتاب البيان للسيد الخوي.
ذكر هكذا أنه
جيب لي كتاب البيان للسيد الخوي.
السنة يقولون بأن ترتيب القرآن، ترتيب آيات القرآن ترتيب توقيتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعض آية كذا في سورة كذا.
لكن الآن يعني تقصدون أن سورة المائدة التي وضعت في المرتبة الخامسة، أي جعلت السورة الخامسة، كانت أمر إلى النبي؟
هم يقولون هذا.
جيب لي قول
السنة
قبل جيب لي من يقول هذا. عندما تتكلمون تكلموا بدليل، ولا تتكلموا رجاء بلا تدعون شيئا عليكم إثبات ذلك الشيء. سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن بالإجماع. أنا مستعد أعطيكم الآن مدرسة تفسير القرطبي وغير تفسير القرطبي مصادر. الذي قرروا الذي يقال ضعوا سورة المائدة واجعلوها السورة الخامسة. ليش؟ لأن سورة المائدة فيها آية التبليغ عن أمير المؤمنين. سورة المائدة فيها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وفيها أيام أسلمت لكم دينكم. عليهم أن يقدموا سورة المائدة يضعوها في السورة الخامسة حتى يرى هذا المعنى. بس خليني أتكلم.
يعني إذا
تعكس بأنه خلينا مسكوت أحسن.
هذا الترتيب الموجود سنة تحت القرآن الكريم في آيات القرآن الكريم إذا لم يكن هذا مثلا توقيفيا أو يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ألا يعتبر هذا يعني تحدي يعني أو شرقا في الآيات التي تدل على حفظ الإلهي للقرآن الكريم؟
هذا ليس مورد نزاع أصلا. مورد النزاع مسألة نقصان القرآن، مورد الخلاف مسألة نقصان القرآن. وأما أنهم اجتهدوا فوضعوا هذه الآية في هذا المكان والآية الأخرى في مكان آخر هذا لا ينكر. أنا أعطيكم بصارة الآن راح يأذن المؤذن أريد أن أصلي وإلا لرأيتم أنتم لو تلاحظون الروايات الواردة عندهم في كيفية جمع القرآن لأخذتكم الدهشة ولشككتم في هذا القرآن الموجود. بصراحة أقول لك لو نظرتم إلى رواياتهم في كيفية جمع القرآن التي غير موجودة في كتبنا أبدا ولا واحد منهم موجودة في كتبهم. ألا أقرأ لكم بعض الروايات ولا أريد أن أطيل. ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويك عن قذيفة قال التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب، والله ما تركت أحدا إلا نالت منه، ولا تقرؤون مما كنا نقرأ إلا ربعها. جد ثابت قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن الطرق ولم يكن القرآن جمع في شيء. البخاري يروي في صحيحه أرسل إلي عن جد ثابت. تسمحون أو تشعبون؟
تسمحون
يا
سيدنا.
البخاري يروي في صحيحه عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة. تعرفون في حرب اليمامة قتل كثير من قراء القرآن وحفاظ القرآن. فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ ماذا قال رسول الله فعل في هذا صحيح الصحيح البخاري؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك رأي عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، إلى آخر الحديث. بعدين يقول تسمعوا هذا الحديث عن عائشة، قالت عائشة قبض رسول الله، قبض رسول الله، وإن القرآن أو الصحائف من القرآن كان تحت سريري، فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. وفي روايات كثيرة جمع القرآن عجيب وغريب، إنهم كانوا يجمعون القرآن بشهادة شاهدين، ولربما لم يحصلوا على اثنين واكتفوا بشاهد واحد وجعلوا ما يقول من القرآن ووضعوه كيفما شاءوا. هذا متى؟ زمان عثمان. ومتى كان رسول الله في زمان عثمان؟
سألت عن كلثوم أن العلماء كانوا قد نقلوا بعض الأحاديث حتى بدون أن يؤمنوا بها، ما كانوا يؤمنون بأصله، ولكن نقلوها ودونوها في كتبهم. بعدما عرفنا الآن أنها تخالف القرآن، وماذا ترون لو يصفى هذه الكتب من هذه الأحاديث التي تدل على تحريف القرآن، خوفا من حدوث المشكلة في المستقبل؟
أهل السنة شرعوا بهذا العمل، لكنهم بدأوا من الروايات الدالة على خلافة علي وفضائله ومناقبه، فشرعوا من هناك يحذفون أولا تلك الأحاديث، ثم إذا وصلوا إلى أحاديث تحريف القرآن ربما يحذفون بعضهم منها.
لا، من تركنا
اجتمعت بعضهم في المدينة المنورة يقول قد علموا على إسقاط 70 حديث من صحيح مسلم، لأن في صحيح مسلم توجد بعض الفضائل اللي لم يذكرها البخاري.
لا، من طرفنا أتى عند الشيعة هناك بعض الأحاديث التي تدل على تحريف القرآن، ومن كم لا يؤمن بها، وماذا ترون إذا حذف هذه الأحاديث من كتبنا لأجل أن لا تدل؟
أنا بنفسي لا أتمكن أن أتصرف في كتاب الكافي للكليني، لا بد من إحياء الكليني مرة أخرى وأن نطلب منه هذا المعنى، لا يفعل هذا، أتصرف في كتاب آخر.
إذا وجدت هناك اللجنة لهذا
هذه اللجنة إن كانت لها هذه الصلاحية وكان هذا على الجائزة، التصرف في كتب الآخرين مضمون.
بالنسبة لمصابة أهل السنة يعني كما ورد في روايات عديدة في كثير جمع القرآن سواء على العهد الأول أو الثاني أو الثالث وعلى كثرتها واختلافها وتناقضها، يعني من الناحية لا أقل من الناحية العقلية أنه لا يبقى هناك يعني مجال الشك أن القرآن كان فيه نقصان من هذا القبيل.
شو كان فيه؟
يعني فيه نقصان من هذا القبيل.
كان فيه نقصان
على هذه حسب الروايات.
حسب الروايات نعم. لكن حسب الروايات جمع القرآن هذه الشبهة قوية.
لكن المشكلة رأينا مثلا علماء أهل البيت أنهم يعالجون هذه القضايا بقوة، ولكن ما ندري كيف نثبت من طريق أهل البيت جمع القرآن ونثبته علينا بهذه الكيفية، مع أن الأغلبية من الشيعة والسنة كلهم يدعي أن هذا القرآن هو كتاب الله الذي نزل يعني كما تركه الرسول.
هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح.
علماء السنة وعلماء الشيعة كلهم يقولون بأن هذا القرآن الموجود غير محرف أي غير ناقص، وأنا أيضا اعتقادي هذا أن هذا القرآن غير ناقص، لكن ترى نبحث عن التحريف بمعنى النقصان فلا نفي، ترى نبحث عن التحريف بمعنى التقدم والتأخر بين السور والآيات، ترى نبحث عن التحريف بالمعاني الأخرى. موضوع بحثنا التحريف بمعنى النقصان، القرآن غير محرف، هذا القرآن غير ناقص، ليس فيه نقص أبدا، ومن قال هذا يرد ولا يقبل
منه
على صعيد الأقوال. أما على صعيد الروايات لو نظرنا إلى رواياتهم لرأينا في رواياتهم ما يدل على النقصان، إلا أننا نقول ببطلان تلك الروايات، لا نرى صحة كتاب البخاري ولا نرى صحة كتاب مسلم ولا غيرهما من الكتب، إذا ننفي صحة تلك الروايات ونصدقها عن الاعتبار حتى لو كان ظاهرة في نقصان القرآن.
وكتب الشيعة مثلا تدل على أنه القرآن من كيف وكيفية جمع كيف وصول إلينا
هذه
أنا حتى أني ما رأيت. هذه مثلا لم يكونوا في جمع القرآن ولم يكن لهم أي دور في جمع هذا القرآن أبدا.
ونفي يعني شيء.
إلا أنهم مع ذلك قرأوا هذا القرآن. نشروا هذا القرآن، أمروا بتلاوته، أمروا بالتحاكم إليه، أمروا بدراسته، ولا يجوز التفوه بأقل شيء ينقص من شأن هذا القرآن أبدا.
صحيح.
هذا عقيدتنا. ماذا الشيخ تقولون أنتم؟ القرآن تتكلموا حتى
يعني القرآن أريد أن أقول هل هناك وثيقة تدل على كيفية جمع القرآن وصول إليه تاريخيا وعن طريق الروايات؟
نعم في كتب السنة موجود.
هذا
كل تلك الروايات. كل تلك الروايات واردة في كتب القوم وليست واردة في كتبنا، لأن أئمتنا لم يكونوا في جمع القرآن ولم يكن لهم دور في هذا القرآن الموجود، أي في جمعه أبدا. إذن الروايات الواردة في كيفية جمع القرآن موجودة في كتبهم، وعليكم أن تراجعوا الكتب المتعلقة بهذا الموضوع. ولعل من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الموضوع هذا الكتاب الذي ألفته أنا، اقرأوه فإذا أعجبكم آمنوا بما فيه وإذا اتركوه لصاحبه.
بالنسبة لجمع القرآن الروايات، يعني نحن مثلا عقيدتنا الشيعة أن القرآن كان مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل كامل وبترتيب نزوله أمدا.
القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله وإلى آخر عهد النبي. القرآن جمع لكن بصورة أوراق مبعثرة، يعني احنا نسميها أوراق ولا هي لا تكون أوراق، من خشب، من حجر، من أشياء أخرى كانوا يكتبون، أو خرافيس بأشياء مختلفة كانوا يكتبون عليها القرآن. هذه كانت مجتمعة في مكان واحد، إلا أنها غير مرتبة، غير مدونة، مبعثرة. وبعبارة أخرى كان في كل لحظة يحتمل نزول شيء من القرآن، وإلى آخر لحظة من حياة النبي كان يحتمل نزول شيء من القرآن. إذا القرآن لم يجمع إلى آخر حياته، جمع بمعنى أنه كان في مكان واحد بصورة أشياء متفرقة مجتمعة في مكان واحد. أما أنها رتبت نظمت في زمن عثمان.
والرواية تقول عن جمعه في زمن أبي بكر مثلا عندما بعث إلى زيد ثابت، ماذا نقول عنها؟ لم يجمع في زمن أبي بكر هذه كل الروايات.
العجيب والغريب في رواياتهم أن هذا القرآن الموجود عندنا مرت عليه أدوار، الدور الأول في زمان أبي بكر، ثم إن القرآن لم يتم ترتيبه في زمن أبي بكر، ثم انتقل إلى زمن عمر، وبقي عند حفص مدة من الزمن إلى أن جاء عثمان فطلب القرآن من حفص. فحينئذ عندما عزموا على جمع القرآن جاء عبد الله بن مسعود المصحفي، جاء أبي بن كعب المصحفي، وجاء علي عليه السلام المصحفي. أما مصحف عبد الله بن مسعود فأخذ وأحرق وضرب عبد الله بن مسعود وقتلت أضلاعه، وأما أبي بن كعب فكذا أخذ منه القرآن، وأيضا جمعت قرائن أو مصاحف أخرى من صحابة آخرين، أما أميرهم فأخذ قرآنه إلى ذلك، ولو تمكنوا لأخذوه وأحرقوه. فضغط على القرآن مراحل، هم يريدون أن يجمعوا بين هذه الروايات المتقاربة، كل ذلك أنا ذاكره في هذا الكتاب. لو سمحتم بعد تصلون
الأخوة رجاء معكم
أنا أتفخص معكم.